بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين، وسيد ولد آدم إلى يوم الدين، صلوات ربي وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين سرمديين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نتابع في هذه السلسلة المباركة هل صلب المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. لقاؤنا اليوم هو اللقاء 13. أسأل الله أن يجعل هذه السلسلة في ميزان حسناتنا أجمعين. أيها الإخوة الكرام، دعوني أسأل سؤالا وأحاول الإجابة عليه من خلال أسفار العهد الجديد. هل يتحدث الكتاب المقدس بعهده الجديد عن أن المسيح عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن ينجو من الموت؟ هل أوتي المسيح عليه الصلاة والسلام من تأييد الله تبارك وتعالى ما يعينه على أن ينجو من الموت؟ أقول نعم. نعم إخوتي الكرام، فالله عز وجل أعطى المسيح عليه الصلاة والسلام قدرات استطاع من خلالها أن يهرب تكرارا ومرارا من بين يد اليهود الذين كانوا يكيدون له شرا. فالمسيح عليه الصلاة والسلام كان يهرب من بين أيديهم حين يريدون أن يأخذوه بالمكر، فكان الله تبارك وتعالى ينجي حبيبه عليه الصلاة والسلام من بين أيديهم. اسمعوا إلى هذه القدرة التي أعطاها الله للمسيح عليه الصلاة والسلام. لوقا 4:28: فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. مؤامرة تجري على المسيح عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يلقوا بالمسيح عليه الصلاة والسلام من فوق رأس الجبل. فماذا حصل؟ يقول لوقا: أما هو فجاز في وسطهم وانحدر إلى كفر ناحوم. أما هو فجاز في وسطهم وانحدر إلى كفر ناحوم. نعم، لم يروه عندما انسل من بين أيديهم. كيف انسل من بين أيدي هذه الجموع التي أرادت أن تطبق به؟ إنه لطف الخبير اللطيف الذي أعانه على كائديه. إذن انحدر عليه الصلاة والسلام من بين أيديهم وجاز من وسطهم من غير أن يستطيعوا أن يطبقوا عليه. إنه بعض تأييد الله تبارك وتعالى لمسيحه وحبيبه عيسى بن مريم عليه صلوات الله وسلامه. حادثة أخرى في يوحنا 8:59: فرفعوا حجارة ليرجموا. فاختلف مع اليهود وكثر الجدال بينه وبين اليهود، فرفعوا حجارة ليرجموه. أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى. وأما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى، لم يره أحد. كيف جاز عليه الصلاة والسلام من وسطهم؟ كيف لم يره واحد منهم؟ إنه تأييد لطيف الخبير. اسمعوا إلى العبارة مرة أخرى، يقول: فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى. إنها خاصية أعطاها الله للمسيح عليه الصلاة والسلام. يوحنا 7:30: حادثة أخرى أرادوا فيها القبض على المسيح عليه الصلاة والسلام وأرادوا إيذاءه، لكن الله أعطاه القدرة على الهروب من بين أيديهم. يقول: فطلبوا أن يمسكوه ولم يلقي أحد يدا عليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. هذه من يوحنا، إضافة من يوحنا يعلم لماذا استطاع المسيح أن ينجو، يقول: لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. فآمن به كثيرون في الجمع وقالوا: ألعل المسيح، أي المسيح المنتظر، متى جاء يعمل أكثر من هذه التي عملها هذا. لقد أدركوا أن المسيح عليه الصلاة والسلام أعطاه الله معجزة باهرة، أعطاه الله قدرة فائقة، فكان يهرب من بين أيديهم ولا يستطيعون الإمساك به. انظروا إلى حادثة أخرى في ذات الإصحاح في يوحنا 7:43 في يوم العيد، يقول: فحدث انشقاق في الجمع بسببه، وكان قوم يريدون أن يمسكوه ولكن لم يلقي أحد عليه الأيادي. لم يلقي أحد عليه الأيادي، لماذا؟ لأن الله عصمه بعصمته. والله يعصمك من الناس، قيلت لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تقال لعيسى عليه الصلاة والسلام، لقد نجاه الله منهم. وأنا أسأل إخوتي الكرام، أين اختفت هذه الخاصية الفريدة العجيبة التي ينبئنا عنها الكتاب المقدس؟ أين اختفت في ذلك اليوم حين احتاج إليها المسيح عليه الصلاة والسلام ثانية؟ أقول: إن الذي دفع عنه أول مرة لهو قادر أن يدفع عنه ثانية وثالثة ورابعة. انظروا إلى مرة أخرى، يوحنا 10:39، فطلبوا أن يمسكوه فخرج من أيديهم ومضى أيضا إلى عبر الأردن. إذن أرادوا أن يمسكوا به لكن الله تبارك وتعالى نجاه. يوحنا 8:20 حادثة أخرى حين حاولوا إمساكه، يقول: ولم يمسكه أحد. ثم يعلل لنا يوحنا السبب، لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد، يريد أن يقول بأن الله تخلى عنه وأسلمه في تلك الليلة. وهذا الاجتهاد من يوحنا ليس بصحيح، لأن الله لم يتخلى عن حبيبه المسيح عليه صلوات ربي وسلام. ولعل هذا هو ما عناه الله عز وجل في القرآن حين قال: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أقول: لعل هذا ما أراده الله تبارك وتعالى حين قال: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. لقد رأوه يهرب من بين أيديهم، لقد رأوه يهرب من بين أيديهم تكرارا ومرارا، فظنوا أن ذلك من السحر المبين، وحاشا للمسيح عليه الصلاة والسلام أن يكون ساحرا. انظروا إلى أمر آخر، يذكر لنا العهد الجديد بأن المسيح أوتيه من قبل الله تبارك وتعالى، وهو أمر يعين المسيح عليه الصلاة والسلام أن يفلت من بين أيدي اليهود ومن بين أيدي الرومان، ألا وهو قدرة المسيح عليه الصلاة والسلام على اختراق الحجوب. هذا ما يذكره العهد الجديد. يقول في يوحنا 20:9: ولما كان عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. لاحظوا أن الأبواب مغلقة ومع ذلك دخل المسيح عليه الصلاة والسلام ووقف في وسطهم وقال: سلام لكم. هذا ما يذكره العهد الجديد. إذن هي خاصية أخرى تعين المسيح حسب العهد الجديد على أن يفلت من الصلب الموعود. ننظر إلى حادثة أخرى في لوقا 24 على 36، يقول: وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. لماذا؟ الأبواب مغلقة. كيف استطاع المسيح عليه الصلاة والسلام أن يتواجد بينهم في لحظة واحدة؟ إنه أمر عجيب. لذلك خافوا من المسيح عليه الصلاة والسلام. أقول إخوتي أيضا، المسيح عليه الصلاة والسلام حسب الكتاب المقدس أعطي قدرة على التخفي، فما كان الناس يعرفونه، بل ما كان أقرب أقرباء المسيح وتلاميذه المقربين ما كانوا يعرفون المسيح عليه الصلاة والسلام حين كان يتخفى. إنها خاصية أخرى يستطيع المسيح عليه الصلاة والسلام من خلالها أن ينجو من الموت. فمثلا يوحنا 20 على 14 يذكر لنا بأنه عندما ظهر أمام مريم المجدلية بعد حادثة الصلب المزعوم، لم تعرفه مريم المجدلية مع أنها من أخص تلاميذه، مع أنها كانت تراه في كل يوم وجلست تسأله عن المسيح عليه الصلاة والسلام أين هو، وهو الذي يكلمها يقول الكتاب المقدس: ظنته البستاني. ظنته البستاني لماذا؟ لأن المسيح لديه قدرة أن يتخفى حتى عن أقرب المقربين إليه عليه صلوات ربي وسلامه. حادثة أخرى لوقا 24 على 13، حين ظهر المسيح للتلميذين المنطلقين إلى عمواس وبقي يمشي معهم فترة من الزمن من غير أن يعرف بأنهما يكلما المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. كيف لم يعرفه التلميذان؟ إنها خاصية للمسيح عليه الصلاة والسلام. هذه الخاصية كان ينبغي أن تنفعه حين أرادوا القبض عليه وأرادوا صلبه، فيهرب عليه الصلاة والسلام من بين أيديهم. أيضا في يوحنا 21 على 1 يذكر بأنه ظهر للتلاميذ وهم مجتمعون في بحيرة طبرية ولم يعرفوه لأول وهلة، ثم بعد زمن عرفه يوحنا. أول من عرفه من التلاميذ يوحنا، عرف بأنه المسيح عليه الصلاة والسلام وأخبر بقية التلاميذ. كيف لم يعرفوه منذ أول وهلة؟ أقول إنها خاصية للمسيح عليه الصلاة والسلام، وهي التي تفيده إن أراد الهرب عليه صلوات ربي وسلامه. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نرى في هذه النصوص ما يدلنا على أنه من الممكن أن ينجو المسيح عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله من المواهب وبما خصه الله من القدرات. تقرر الأناجيل أيضا إخوتي الكرام بأن المسيح تغير شكله ذات مرة في يوم التجلي حين ظهر مع موسى وإيليا. يقول لوقا في 9 على 29: وفيما هو يصلي صار هيئة وجهه متغيرة، صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. إذن صارت هيئة وجهه متغيرة، صارت هيئة وجهه متغيرة. أيضا في متى 17 على 1 حين أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا، يقول: وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم، وتغيرت هيئته قدامهم. ما دام المسيح عليه الصلاة والسلام أعطي هذه القدرة، فهو لا ريب يستطيع أن ينجو من مؤامرة كائديه، من مؤامرة أعدائه من الرومان واليهود عليه صلوات ربي وسلامه. إذن المسيح عليه الصلاة والسلام لديه إمكانيات فريدة تعينه على الهرب من أيدي اليهود. وأسأل هنا، أين ذهبت هذه الإمكانات؟ وأين ذهبت تلك العجائب والخوارق التي يذكرها العهد الجديد؟ أين اختفت حين احتاج إليها المسيح عليه صلوات ربي وسلامه؟ أقول إن الذي أيده بهذه الخوارق والذي دعمه بها في كل مرة كان اليهود يدعون تبارك وتعالى أن يبقيها له في تلك الليلة، حيث نجاه الله من آخر مؤامرة حاول اليهود أن ينالوا من المسيح عليه الصلاة والسلام فيها. وهكذا إخوتي الكرام، أجد لزاما أن نقول بما قاله العهد القديم وبما قاله العهد الجديد وبما تنبأ به الكتاب المقدس وبشهادة التاريخ والفرق المسيحية المختلفة، على أن المسيح عليه الصلاة والسلام قد نجا من الصلب. وإذا كان المسيح عليه الصلاة والسلام قد نجا من الصلب، فمن أين جاءت هذه القصة؟ من الذي أوقع النصارى في القول بصلب المسيح عليه صلوات ربي وسلامه؟ بداية إخوتي، أرجو أن تتنبهوا بأننا لا ننكر وقوع حادثة للصلب في ذلك اليوم، لا ننكر هذا أبدا، بل إن القرآن الكريم لا يشير إلى وقوع الصلب، لكن على رجل آخر وهو الشبيه، ذاك الذي جعله الله بدلا من مسيحه عليه الصلاة والسلام. ويخبرنا الله عز وجل بأن هذا الأمر اشتبه عليهم فلم يعرفوا حقيقته. لذلك قد يجهل بعض التلاميذ وقد يجهل بعض المقربين بأن المسيح قد رفع إلى السماء، وأن ذاك الذي علق على الصليب كان شخصا آخر، كان غير المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. نعم، إن ذلك ممكن، ولكن قد لا تخفى الحقيقة على الكثيرين وتبقى الحقيقة غائمة. ذاك يقول بأن المسيح نجا، وهذا يقول بأن المسيح صلب، هذا قال بأن يهوذا هو الذي صلب، وذاك يقول بأن المسيح عليه الصلاة والسلام هو الذي صلب. أقول ما دامت الحقيقة غائمة في القرن الميلادي الثاني، حيث ظهرت فرق مسيحية تقول بنجاة المسيح، فإنما ذلك انعكاس لما كان في القرن الميلادي الأول، حيث كان يكثر بين الناس القول بأن المسيح قد نجا، وبأن ذاك الذي صلب بدلا منه هو يهوذا الأسخريوطي، وفي بعض المذاهب المنقرضة كانوا يقولون هو سمعان القيرواني. أقول يا كرام، لكن بولس ذاك الرجل الذي يعتبر هو المؤسس الحقيقي للمسيحية، هو أول من قال بأن المسيح قد صلب، وأكد على ذلك حين قال في رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى في الإصحاح 2:2: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. هذه هي القضية التي تهم بولس. لماذا؟ لقد أراد أن يجعل المسيح ملعونا، عليه لعنة الله، إذ كيف يقول عن مسيح الله بأنه ملعون؟ هذا الرجل يقول لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. هذه قضية مهمة، مهمة جدا عند بولس. يقول أرنست ديبوش في كتابه الإسلام أي المسيحية الحقة، يقول إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بولس ومن شابهه من الذين لم يروا المسيح، وليست من أصول النصرانية الحقة، وليست من أصول النصرانية الحقة. هذا قول غريب، من الذي أدخله؟ أدخله بولس. وهنا يسأل أحدهم، يقول إذا كان بولس يبشر بأن المسيح قد صلب، وبعض التلاميذ أدرك بأن المسيح قد نجا، فما هو موقف التلاميذ من هذا، من هذا الذي يزعم بأن المسيح قد صلب؟ أقول لقد واجه تلاميذ المسيح بولس مواجهة صارمة في عدد من المواطن. نعم لقد واجهوه، لكن الرجل كان يبشر في مناطق بعيدة عن التلاميذ، في أنطاكيا وغلاطيا وأفسس، بينما التلاميذ كانوا في بداية تلك الفترة في أورشليم لم يخرجوا منها. لذلك خلى له الجو، وكما يقول الشاعر خلى لك الجو فبيضي وفضخي، هذا الذي صنعه بولس. ومع ذلك فإن أولئك الذين نما إلى علمهم نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام من أهل غلاطيا ومن أهل أفسس ومن أهل أنطاكيا وقفوا في وجه بولس ووقفوا في وجه بدعته. اسمعوا إلى تيموثاوس الثانية 1:15 ماذا يقول بولس، ماذا يقول بولس؟ يقول وهو يبكي حاله أمام أولئك الذين رفضوا دعوته، رفضوا مبادئه. يقول في رسالته إلى تيموثاوس، يقول أنت تعلم هذا أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، جميع الذين في آسيا هي تركيا، جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، جميعا تركوه، جميعا هجروه. لماذا؟ لأنه يعلم بتعاليم باطلة، لأنه يعلم بتعاليم باطلة. هذا الرد من قبل التلاميذ وتلاميذهم له دفعه إلى أن يقول في رسالته إلى أهل غلاطية 1:6 إنني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، إلى إنجيل آخر ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ثم يقول ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما، وهي كلمة سريانية، فلنكن ملعونين. إنه يريد أن يؤكد بأنه كان يقول الحقيقة، فيصب اللعنة على نفسه إن كان كاذبا، وهو لها أهل لأنه كان كاذبا. المؤرخ فوتيوس يقول بأنه قرأ كتابا يسمى رحلة الرسل، وفيه أخبار بطرس ويوحنا وإندرواس وتوما وبولس. ولما قرأ في هذا الكتاب حسب المؤرخ فوتيوس إن المسيح لم يصلب ولكن صلب غيره، وقد ضحك بذلك من صالبين. نعم وهذه هي الحقيقة، لقد نجا المسيح عليه الصلاة والسلام، وكان المصلوب غير المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. أيضا إخوتي الكرام، برنابا ذاك الذي دعي من الرسل، برنابا يوسف الذي من قبرص، هذا الرجل أيضا خط إنجيله وذكر في مقدمة إنجيله بأن بولس هو الذي يحرف ما يقوله عن المسيح عليه الصلاة والسلام. ومن أجل تحريفات بولس كتب برنابا إنجيله، يقول في مقدمة الإنجيل الذين ضل في عدادهم أيضا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى، وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي بيسوع لكي تخلصوا. إذن هذا أحد الذين رأوا المسيح عليه الصلاة والسلام وكتب إنجيله ردا على بدع بولس وعما يشيعه بولس عن صلب المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. أقول أيها الإخوة الكرام، العلماء المحققون مفسرو الكتاب المقدس أشاروا إلى وجود إنكار لصلب المسيح في القرن الميلادي الأول، حيث كانت تكتب عبارات وأسفار العهد الجديد. مثلا مرقس 15:20 اسمعوا ماذا سيعلق عليها المفسر دنيت نينهام مفسر إنجيل مرقس، سأقرأ لكم العبارة أولا. يقول مرقس ثم خرجوا به ليصلبوه، فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرواني أبو الإسكندروس وروفس، ليحمل صليبا. يقول دنيس نينهام: يبدو أن الغرض من هذه الفقرة هو ضمان صحة القصة التي تقول بأن سمعان قد حمل الصليب. لماذا ذكر لنا بأن سمعان القيرواني هو أبو الإسكندروس وروفس؟ حين يقص عليك المؤرخ أخبارا ويذكر لك تفاصيلا، فإنه يريد أن يوثقك بما يقول، يريد أن يوثق لك ما يقول، ويريد أن يوهمك بأنه رجل مطلع وضليع، بدليل أنه يذكر تفاصيل جزئية. يقول دينهام: وما من شك في أن أحد الأسباب في الحفاظ على هذه التفاصيل الشخصية بالإنجيل كان الغرض منه تذكير القراء بأن لديهم مصدرا للمعلومات عن الصلب جديرا بالثقة، جديرا بالثقة. ثم يقول: ولعل السبب في حد هذه الرواية والخاصة بحمل سمعان القيرواني للصليب من إنجيل يوحنا. لماذا يوحنا لم يذكر أن سمعان القيرواني حمل الصليب عن المسيح وذكر بأن المسيح هو الذي حمل الصليب؟ يقول منهم: لعل السبب في حد هذه الرواية الخاصة بحمل سمعان القيرواني للصليب من إنجيل يوحنا هو الادعاء بأن سمعان قد حل محل المسيح. يوحنا أو كاتب إنجيل يوحنا رأى بعض الناس يقولون بأن سمعان القيرواني هو الذي صلب. لماذا؟ لأنه هو الذي كان يحمل الصليب. ففي إنجيله حين رأى هذه البدعة برأيه تسري بين الناس، رأى أن يغير، فجعل المسيح هو الذي يحمل صليبه، وأهمل قصة سمعان القيرواني. لماذا؟ رأى بأن الادعاء بأن سمعان قد حل محل يسوع وصلب بدلا منه ولا يزال ساريا، يعني هذا القول، في الدوائر الغنوصطية التي كانت لها الشهرة فيما بعد. إذن هذا رأي كان مشهورا في كثير من المسيحيين في القرن الميلادي الأول. إذن عرفنا لماذا أصر يوحنا على إهمال قصة سمعان القيرواني، وأصر على أن المسيح هو الذي حمل صليبه، لأنه في القرن الميلادي الأول قبل أن يكتب يوحنا إنجيله كان هناك من يقول بأن المسيح قد نجا. إذن مدرسة بولس تصر على أن المسيح قد صلب، رغم أنه في الجيل المسيحي الأول كان هناك من يقول بأن المسيح قد نجا. أمر آخر إخوتي الكرام نبه عليه جون فنتون شارح إنجيل متى عندما عدل عبارة مرقس. يقول مرقس في 15-25: وكانت الساعة الثالثة فصلبوه، لكن متى غير هذا وقال زيادة: ثم جلسوا يحرسونه هناك. فتكلم متى عن حراسة يسوع أثناء الصلب وبعده، وهو أمر لم يذكره مرقس. مرقس الذي هو أحد مصادر متى لم يذكر أن هناك من حرس قبر المسيح. لماذا صنع متى هذا؟ يقول فنتون: إنما يرجع إلى وجود أناس قالوا بأن يسوع قد أنزل من على الصليب قبل أن يموت. هناك في القرن الميلادي الأول قبل أن يكتب متى إنجيله هناك من قال بأن يسوع قد أنزل من على الصليب قبل أن يموت. كذلك فإن إحدى الطوائف الغنوصطية التي عاشت في القرن الثاني قالت بأن سمعان القيرواني قد صلب بدلا من يسوع، فلعل متى كان يرد على هذه الأقوال. إذن متى كان يرد على أقوال كانت تسري في القرن الميلادي الأول تتحدث عن نجاة المسيح عليه صلوات ربي وسلام. إذن إخوتي الكرام، قصة الصلب ليست في أصلها من اختراع بولس، لأن هناك من صلب، لكن شهرة القول بصلب المسيح والتبشير به إنما كانت من قبل بولس. والإنجيليون الذين كتبوا بعد وفاة بولس، وجميع الإنجيليين كتبوا بعد وفاة بولس، وكل تلميذ من تلاميذ المسيح لم يكن موافقا لبولس لم يقدر لكتاباته أن تعتبر قانونية. فمثلا بطرس كبير الحواريين، كم صفحة له في الكتاب المقدس؟ صفحات معدودة. يعقوب كم صفحة له في الكتاب المقدس؟ صفحتين أو ثلاث. يهوذا ابن حلفي كم صفحة له؟ أيضا صفحتين فقط، بينما ربع العهد الجديد من كتابة بولس، وربع آخر من كتابة تلميذه لوقا، وبقيته ينبغي أن يكون موافقا لتعاليم بولس. أما أقوال تلاميذ المسيح عليه صلوات ربي وسلامه فقد اعتبرت بأنها من أناجيل الأبو كريفة، كإنجيل بطرس وإنجيل توما وغيرها من الأناجيل، اعتبروها جميعا أبو كريفة. من الذي كتب له أن يذكر رأيه وأن ينشره بين الناس؟ إنه بولس وتلاميذ بولس. أسأل الإخوة الكرام، إذا كان هناك من صلب، لكن تلاميذ المسيح عليه الصلاة والسلام لم يحضروا حادثة الصلب ولم يروها، فمن أين أتى الإنجيليون بتفاصيل هذه الحادثة؟ تلك التفاصيل التي يحكيها لنا العهد الجديد، من أين أتى بها متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟ أقول إخوتي الكرام، ليس النصارى أول من قال بأن إلههم قد صلب، فهذا الأمر معروف ومشهور في الوثنيات السابقة للمسيحية. نعم، الوثنيات التي سبقت المسيحية في تاريخها كانت تقول بصلب آلهتها تكفيرا عن خطايا البشرية، وكلهم ذكروا في محاكماتهم وأقوالهم عن آلهتهم المصلوبة ما سبقوا إليه المسيحية، فقالت المسيحية بمثل قولهم، وهذا الذي حكاه الله عز وجل في القرآن عنهم حين قال لهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تتبعوا أهواء الضالين، لا توافقوهم في معتقداتهم فيما يقولونه، إياكم أن تصنعوا ذلك. أقول أيها الكرام، إن الذي ينظر في تاريخ الوثنيات السابقة ليجد عددا من القصص كلها تشبه ما قيل عن حادثة صلب المسيح، تفاصيلها واحدة مع اختلاف بسيط. في المسيحية المصلوب هو عيسى، وفي الوثنيات السابقة المصلوب هو بعل أو كريشنا أو بوذا أو غيره من الآلهة المدعاة المزعومة في الوثنيات السابقة. آرثر فان لاي في كتابه الكون المشهور يعقد مقارنة بين محاكمة عيسى ومحاكمة بعل إله البابليين الذي صلب تكفيرا عن خطاياهم كما زعموا، فيكتشف وجود العشرات من المواضع تشابهت فيها قصة صلب بعل ومحاكمته مع محاكمة المسيح عليه الصلاة والسلام. وطبعا بعل كان قبل المسيحية وقصة صلبه كانت قبل المسيحية. إذن هذه التفاصيل نقلها المسيحيون من كتابات بعل وعباد بعل. مثلا إخوتي الكرام، الوثنيات السابقة تذكر وقوع أحداث عظيمة رافقت موت آلهتها. مثل ماذا؟ مثل الظلام الذي يحل على الأرض، مثل الزلازل التي تقع، مثل أن الأحداث السماوية أو الأجرام السماوية تشارك البشرية مأساتها بموت هذا الذي يصلب إلى آخره. فمثلا متى في 27 على 45 يقول: في الساعة السادسة، يعني حين صلب المسيح، كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة، كانت ظلمة على الأرض. ثم يقول: وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت. طيب هذه التفاصيل من أين أتى بها متى؟ هذه تفاصيل معروفة عند الوثنيات السابقة على المسيحية. فمثلا يقول الهنود في كتبهم كما نقل العلامة التنير رحمه الله عن عدد من المؤرخين الغربيين، يقول عن الهنود: لما مات كريشنا مخلصهم على الصليب حدثت في الكون مصائب جمة وعلامات متنوعة، وأحاطت بالقمر دائرة سوداء، وأظلمت الشمس عند منتصف النهار، وأمطرت السماء نارا ورمادا. متى حصل هذا؟ عندما مات كريشنا المخلص. هذا ما يقوله الهنود قبل المسيحية، والمسيحية قالت مثل هذا في متى 27 على 45. أيضا عباد الإله المتجسد بورسيوس يقولون مثل هذا، يقولون: لما صلب على جبل قوقاس اهتزت الكائنات وزلزلت الأرض. فجاءت المسيحية فقال متى: والأرض تزلزلت والصخور تشققت. يقول العلماء: الاعتقاد بحدوث أحداث سماوية عظيمة عند موت أحد العظماء أو ولادته أمر معروف بالوثنيات السابقة، وخاصة عند الرومان واليونان. المؤرخ كينون فرار في كتابه حياة المسيح ينقل مثل هذا، وجيبون في تاريخه ينقل مثل هذا. فمثلا يقول جيبون: لما قتل المخلص إسكولابيوس أظلمت الشمس واختبأت الطيور في أوكارها، لأن شافي أمراضهم وأوجاعهم فارق هذه الدنيا. إذن ما نقله متى ليس من عندياته، ليس من تعريفه، إنما هو نقل نقله عن الوثنيات السابقة التي كانت تقول بصلب آلهتها وبحدوث بعض الأمور حين صلبت هذه الآلهة، كتزلزل الأرض والظلمة التي كانت في السماء. أيضا إخوتي الكرام، عباد الشمس كانوا يعتقدون بأنه إذا حصل كسوف عند الشمس ينبغي أن تقدم الضحايا لها، فإذا زال الكسوف اعتقدوا أن ذلك بسبب انفداء الذي قدموه، فكان هذا الفادي مخلصا لهم من عذابهم. وهذا الذي دعا متى أن يقول: ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة. لماذا يصر على هذا الأمر؟ لأنه أمر معهود في الوثنيات السابقة. أيضا إخوتي الكرام، الوثنيات السابقة كانت تتحدث عن قيامة الآلهة من الموت بعد أن يموت الإله أو يصلب تكفيرا عن شعبه، كان يقوم من الموت، وهذا الذي قالته المسيحية سواء بسواء. فمثلا الهنود يقولون عن كريشنا: هو ذا كريشنا صاعد إلى وطنه في السماوات بعد أن صلب، صاعد إلى وطنه في السماوات. عباد بوذا يقولون أيضا بأنه عندما مات بوذا تكفيرا عن خطاياهم حزن عليه أهل السماوات والأرض. يقول النص: حتى أن مهاويو الإله العظيم حزن ونادى: قم أيها المحب المقدس. فقام كام، أي بوذا، فقام كام حيا، وبدلت الأحزان والأتراح بالأفراح، وهاجت السماء ونادت فرحة: عاد الإله الذي ظن أنه مات وفقد، عاد الإله الذي ظن أنه مات وفقد. هذا ما قاله البوذيون عن بوذا: لقد قام من الموت. وهذا الذي قاله المسيحيون عن مسيحهم بعد أن قتلوه ودفنوه أعادوه للحياة من جديد، إذ ليس بوذا ولا كريشنا بأحسن من المسيح عليه الصلاة والسلام، قصة وثنية تتناقلها الأمم، فأعادها المسيحيون في كتابهم المقدس. عبدوا الإله سكولابيوس يحكون عن القصيدة في القصيدة التي حكت عن حياته، فيقولون: أيها الطفل القادر على شفاء الأمم في السنين القادمة، حينما يهب من في القبور وأنت من المسكن المظلم، ستقوم ظافرة وتصير إلها، ستقوم ظافرة وتصير إلها. إذن هذا إله آخر قبل المسيحية سيقوم من الموت. الإله تموز الذي كان يعبده البابليون يقولون: ثقوا أيها القديسون برجوع إلهكم، واتكلوا على ربكم الذي قام من الأموات. إذن عقيدة القيامة من الأموات عقيدة قديمة موجودة عند الوثنيات السابقة، وكانت تتناقلها هذه الوثنيات حتى وصلت إلى الوثنية المسيحية، فنقل الإنجيليون في إلههم المزعوم ما قالته الوثنيات في آلهتها المزعومة. المؤرخ مهامي يقول: إن محور التعليم الديني عند الوثنيين في مصر في القرون الخالية هو الإيمان بقيام الإله، أي قيامته من الموت، وهو ما تقوله المسيحية، بل إن المسيحية لتعتبر قيامة المسيح من الموت من أهم ما يبشر به. يقول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى 15-13: وإن لم يكن المسيح قد قام، أي من الموت، فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. من أين أتوا بهذا المعتقد الهام؟ إنه من الوثنيات السابقة. إذا أيها الكرام، الوثنيات تحدثت عن صلب آلهتها وعن ظروف مشابهة لتلك التي ذكرها بعد ذلك الإنجيليون. من أين أتى بها الإنجيليون؟ هم لم يروا حادثة الصلب صلب الشديد، فمن أين أتوا بها؟ من أين أتوا بهذه التفاصيل؟ أتوا بها من الوثنيات السابقة فنقلوها في كتابهم، وهو ما حذرهم الله تبارك وتعالى منه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، لكنهم أعرضوا عن هدي الله تبارك وتعالى، فقالوا بما قالته الوثنيات السابقة، وذلك قولهم بأفواههم، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهكذا أيها الإخوة الكرام نصل إلى ختام هذه السلسلة المباركة: هل صلب السيد المسيح عليه صلوات ربي وسلامه؟ وقد رأيتم ضعف أدلة النصارى التي تقول بأن المسيح قد صلب، إذ هي روايات لأناس لم يشاهدوا حادثة الصلب، لأناس كل منهم ذكر قصة تخالف الآخر، إنها روايات متناقضة، تناقضها دليل على أنها لم تكن من وحي الله تبارك وتعالى، بل لم تكن من قول معاصرين عاصروا الأحداث. رأينا الشهادات، تلو الشهادات، شهادات التاريخ، ثم شهادات العهد القديم، ثم شهادات العهد الجديد على قدرة المسيح عليه الصلاة والسلام في النجاة، بل على إنجاء الله تبارك وتعالى له وصلب غيره. إنها الحقيقة التي استخرجناها من ركام العهد الجديد، ذلك الركام الكبير الذي كان يقول بصلب السيد المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. من وسط هذا الركام استطعنا أن نستخلص الحقيقة التي أعلنها محمد صلى الله عليه وسلم، ولكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وهذا الذي كان إخوتي الكرام، لقد نجى الله مسيحه عليه الصلاة والسلام، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليشهد لأخيه المسيح بأن الله أنجاه، بأن الله أكرمه، بأن الله رفعه إلى السماء. إني متوفيك ورافعك إلي. ولسوف ينزل عليه الصلاة والسلام، فيكون نزوله المبارك علامة على اقتراب الساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. هذا هو معتقدنا في المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في ظلال رايته عليه الصلاة والسلام، أن يجمعنا به وبحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا به وبحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد قلت ما قلت، فإن كان صوابا فهو توفيق الله تبارك وتعالى، فله مني الحمد والشكر، وله المنة البالغة في ذلك. وإن كان من خلل أو خطأ أو زلل فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين. لا حرم لله من دعوات الصالحين ممن يستمع إلى هذه السلسلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.